أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مشايخنا الكرام، كان الكلام فيه هل الحرمة تقتضي البطلان أم لا تقتضي البطلان. قلنا الكلام يقع في مقامين أو في بحثين أو في فصلين، ما شئت فعبر. أولا، اقتضاء حرمة العبادة البطلان. ثانيا، اقتضاء حرمة المعاملة. كان الكلام بعده فعلا في اقتضاء حرمة العبادة. قلنا في اقتضاء حرمة العبادة هل تقتضي البطلان أم لا. ذكر السيد الشهيد أعلى الله مقامه ثلاثة أوجه، أو فقل ثلاثة أدلة لإثبات أن حرمة العبادة تقتضي البطلان، وذكر الفوارق العملية بين هذه الأقوال الثلاثة. بعد أن انتهينا من هذا البحث، بقي شيء يرتبط باقتضاء ببحث العبادة، وهل الحرمة تقتضي البطلان فيها أم لا. إذا انصب النهي على كل العبادة، كل العبادة منهي عنها بالنهي التكليفي. قلنا طبعا، أنا نسيت أن أذكر، وقلنا بأن النهي الذي هو عليكم السلام، الذي هو محل الكلام عند الأعلام، إنما هو النهي التكليفي وليس النهي الإرشادي. إذا كان عندنا نهي عن كل العبادة، جيد، نهي عن كل، كالنهي عن صوم يوم العيد مثلا، عن كله، أو نهي عن صلاة الحائض، هذا نهي عن كل العبادة. إذا كان هكذا، فيأتي الكلام المتقدم ولا شيء جديد، فإن النهي يقتضي الفساد. البحث الجديد أو التنبيه الجديد أو التبصرة التي يريد أن يذكر السيد الشهيد مرتبطة بفرعان. الفرع الأول، فيما لو وقع النهي عن جزء العبادة، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، فيما لو وقع النهي عن شرط العبادة. نبتدئ بالفرع الأول، لو وقع النهي عن جزء العبادة. إذا تعلق النهي عن جزء العبادة، قبل أن نعطي الحكم لابد أن نذكر شيء يرتبط بجزء العبادة، وهو جزء العبادة عبادة. العبادة مركبة من أجزاء، إذا كان المجموع عبادة فكل جزء من الأجزاء يكون عباديا. إذا كانت الصلاة عبادة فقهرنا التكبير ينبغي أن يكون عبادي، القراءة، الركوع، السجود من أول جزء إلى آخر جزء. وهكذا الحج، إذا كان الحج أمر عبادي فأجزاؤه من أولها إلى آخرها ينبغي أن تكون بقصد القربة، يعني عبادية. إذا وقع النهي عن جزء العبادة وجزء العبادة عبادة، حينئذ نقول واحد بلا إشكال، مثلا كالنهي عن قراءة العزائم في الصلاة، فهذا الفاتحة مثلا، السورة التي هي جزء من الصلاة، هذه السورة أمر عبادي، وقع النهي عنها فيما لو كانت سورة من سور العزائم، حينئذ نقول واحد، إذ من قرأ سورة العزيمة وبلا إشكال، من قرأ سورة العزيمة عامدا ملتفتا فهو منهي عنه، إذا كان منهي عنه وهو نهي عن العبادة ولو جزء العبادة، لكن جزء العبادة عبادة، فيكون ما قرأه ماذا؟ باطل، يعني لا يصح أن يكتفي به في مقام الامتثال، لأن قلنا سابقا في أول البحث أن بطلان العبادة بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال. إذا جزء العبادة وقع النهي عنها، أولا بما أن جزء العبادة عبادة فيكون نهي عن العبادة، ذكرنا سابقا النهي عن العبادة يقتضي الفساد، إذن هو فاسد. الآن فيما يرتبط بفساد الجزء، فسد الجزء. سؤال الآن، نقطة ثانية في هذا الفرع الأول، هل الكل المركب يبطل أم لا يبطل؟ نقول إن اكتفى بما أتى به فيبطل المركب، يعني إذا لم يقرأ سورة جديدة واكتفى بما قرأه فالمركب يبطل. لماذا؟ لأن المركب ينعدم بانعدام بعض أجزائه، لأن المركب هو عبارة عن مجموع الأجزاء، فإذا كان هذا الجزء باطل يعني قطعا المركب المأمور به لم يأتي به، فإذا فسيبطل المركب ببطلان الجزء هذا إن اكتفى بالجزء المنهي عنه ولم يأتي بجزء آخر بديل له. طيب سؤال، ماذا لو أتى بجزء بديل نقول لو أتى بجزء بديل القاعدة تقول مقتضى القاعدة بأنه لا دليل على بطلان المركب يصح المركب طبعا بشرط وهو أن لا يلزم محذور من الإتيان بهذا الجزء مثلا مثل شو محاذير خاصة يعني كل بحث له محذور غير الآخر جيد بالصلاة قد يكون هناك محذور بالحج قد يكون هناك محذور أو قد يكون المحذور في الصلاة وليس موجود أين في الحج إلا إذا لزم الزيادة في العبادة وكانت هذه الزيادة ماذا منهي عنها ومبطلة يعني مبطلة في العبادة يعني لدليل خاص يعني مقتضى القاعدة أنه إذا بطل الجزء لا يبطل المركب فيما لو أتينا بجزء آخر إلا أن يكون دليل خاص مثلا على أن الزيادة مبطلة انتهينا كل الكلام المرتبط بالفرع الأول وهو النهي عن الجزء جيد؟
اقتضاء الجزء
لا تقتضي البطلان فيما لو أتيت بجزء آخر
حتى
صار تفصيل
حتى لو
لا إنها إذا لم تأتي بجزء آخر يقتضي البطلان لأنه ينعدم المركب بانعدام جزء
بطلان
المركب يعني لم تأتي بالمركب فلازمه بطلان المركب
لا من الإتيان بالجزء
فلازمه فليكن من أي جزء مشكلة
خروج عن محل البحث
ليس خروج عن محل البحث نتحدث عن ملازمة شيخ نقول بطل الجزء المركب يبطل لازمه البطلان من أي نقطة فلتكن إذن والله بالله طالله إذا بطل الجزء ولم أأتي بجزء آخر يلزمه بطلان المركب أم لا يلزمه بطلان المركب لماذا لأن المركب عدم عند عدم جزئي هذا كافي ألم نقل في بطلان العبادة شو كانت النكتة مرة كانت النكتة تخصيص في الدليل مرة كانت النكتة لا يمكن التقرب مرة كانت النكتة بأنه مبعد ويحكم العقل بلزوم الترك هذه نكات تعليلية لكن النتيجة الملازمة حصلت صح ولا لا
بطلان
لأن المركب بطلان لأن المركب المطلوب منك لم تأتي به فليكن يعني بطل الجزء فبطل المركب ما الذي أبطل الجزء النهي
هذا جزء جاء به إضافي
جيد أمل شيخنا منيح بتشوف كلامي صحيح إذن هذه النقطة الأولى الفرع الأول انتهينا منه الفرع الثاني الشرط إذا نهى عن الشرط ماذا؟
شيخنا سؤال جاء بهذا الجزء على نحو
الجزئية
أليس هذا كافٍ لبطلان المركب؟
جاء بالجزء ما هذا هو الكلام؟
على نحو الجزئية إذا جاء
شو قصدك أن يكون تشريع؟
مثل التكفير جاء به على نحو جزئية هذا المركب هذا بنفسه لا أدري ما عمل هذا سبب داخلي أو خارجي أو من منزل البحر أو من لسبب خاص بس هذا بنفسه
كافٍ
دائما
لبطلان
المركب
هذا خروج عن محل الكلام لأن التكفير بمعنى من المانع مانع يعني يشترط عدمه مانع يعني يشترط عدمه يعني رجعنا إلى الشرطية يعني يشترط في صحة الصلاة عدم التكفير الكلام في النهي التكليفي مش النهي الذي يكون إرشاد إلى المانعية هذا يرجع إرشاد إلى المانعية إذا إرشاد إلى المانعية فقط عن التكفير يكون مانع يعني مانعية عن البطلان منهي عنها لذا لم تجعل من القواطع طبعا في عندنا مشكلة أخرى بدعة بطل الجزء حرم بطل المركب لماذا يبطل
لأنه أخذ هذا الباطل جزءا منه
فليكن بطل هذا الجزء نضرب الحج انتو ذهنكم مشبع بالصلاة اذهب للحج الحج واجب ارتباطي ايضا مثل الصلاة اتى بامر منهي عنه عبادة منهي عنه لنفترض بفعل معين اتى بها تقع باطلة يبطل اصل الحج نقول له يجب الاعادة مقابل ولا يجب اعادة هذا الجزء يبطل هذا الجزء لماذا يبطل المركب إذا بطل الجزء يبطل المركب إن لم تأتي بجزء آخر واضح جدا حتى في الحج أنا مأمور بمركب هو عبارة عن 10 أجزاء 20 جزء جزء من الأجزاء منهي عنه طب هذا منهي عنه يعني شو إذا أتيت فيه قلنا نهي عن العبادة يقوم باطل يعني لم أأتي بالمركب عامدا متعمدا فإذا يدل على البطلان لماذا يدل على البطلان إلا أن يقوم دليل خاص، هذا بحث آخر، نتكلم بمقتضى القواعد. الفرع الثاني هو فرع النهي عن الشرط. النهي عن الشرط، فالنهي عن الشرط يقول نقطتين: تارة يكون الشرط أمر عبادي مثل الوضوء، الوضوء الغسلتان والمسحتان شرط للصلاة، هي ليست من أجزاء الصلاة رحمهم الله. وسابقا فرقنا ما بين الجزء والشرط، قلنا الجزء لأنه يكون الأمر يتعلق، يكون هو جزء من المقيد، فالأمر النفسي يتعلق به بخلاف الشرط أو القيد، فأن الشرط والقيد يكون خارج، لا ينصب عليه الأمر النفسي، إنما ينصب الأمر النفسي على التقيد بالقيد. إذا الشرط تارة يكون أمر عبادة مثل الوضوء، لنفترض وضوء منهي عنه، وضوء بالماء المغصوب منهي عنه، فتوضأت بماء مغصوب مع العلم بالغصب، هذا منهي عنه، إذا وقع منهي عنه، وإذا كان بنفسه عبادة شو يعني؟ يأتي الكلام السابق النهي عن العبادة مبطل بالأدلة الثلاثة التي تقدمت، إذا الوضوء بطل، إذا بطل الوضوء هل تستطيع أن تصلي؟ لا تستطيع، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، مفترض هذا شرط لذاك، إذا كان شرط لذاك، إذا كان الوضوء شرط للصلاة والوضوء لم يحصل باطل، فإذا الصلاة لا تحصل، فإن المشروط عدم. إذا إن كان الشرط عبادة فيبطل الشرط، وبتبعه يبطل المشروط، لأن المشروط صار واضح. أما إذا لم يكن عبادة، إذا المشروط لم يكن عبادة، لنفترض تطهير الثوب، ما عندي إلا ثوب واحد وبدي صلي وهو متنجس، وعندي ماء مغصوب يوجد وماء مباح يوجد، فذهبت عامدا متعمدا طهرت الثوب بالماء المغصوب، إذا طهارة الثوب شرط للصلاة، ولكن شرط ليس بعبادة. طيب سؤال، وهو محرم بالحرمة التكليفية، هل يبطل الشرط وهل يبطل المشروط؟ يقول السيد الشهيد عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير، يقول لا يبطل لا الشرط ولا المشروط. أما عدم بطلان الشرط واضح، لأنه أمر ليس عبادة ليقال نهي عن العبادة مبطل لها. أما المشروط لا يبطل، لأن الشرط ليس جزءا ولا داخلا تحت الأمر النفسي، والأمر النفسي المتوجه إلى الصلاة لا والصلاة عبادة لا يستلزم عبادية الشرط، لأن الشرط في الحقيقة خارج عن متعلق الأمر النفسي لما ذكرناه الآن، فإن الأمر النفسي يتعلق بالمقيد، والمقيد هو عبارة عن ذات المقيد والتقيد، أما القيد والشرط فهو خارج. فإذا هذا الكلام الأخير اللي ذكرته وهو آخر البحث هذا هو للإجابة عن سؤال أو لدفع إشكال، بأن ألا يقال بأن عبادية المشروط تستلزم عبادية الشرط؟ الجواب لا، لأن الأمر العبادي الذي تعلق بالمشروط لا يتعلق بالشرط لكون الشرط خارج. ولذا نقول بضرس قاطع بطلان النهي عن الشرط غير العبادي، نهي التكليفي عن الشرط غير العبادي لا يستلزم لا بطلان الشرط، ولذا نقول الثوب طاهر، لا نقول لن تحصل الطهارة، ولا يستلزم بطلان الصلاة فيما لو صلى بهذا الثوب، لأن هذا الشرط ليس أمرا عباديا، بخلاف ما تكلمنا عنه بالجزء، قلنا بالجزء الأمر بالمركب يعني عبادية المركب تستلزم عبادية الأجزاء، أما هنا عبادية المشروط لا تستلزم عبادية الشرط. خلصنا، تكلمنا في فرعين، فرع الأول فيما لو نهى عن الجزء، قلنا جزء العبادة عبادة فالنهي عنه يكون نهي عن العبادة فهو باطل، إن لم يأتي بشيء يبطل المركب، إن أتى بشيء القاعدة أنه لا يبطل المركب إلا إذا لزم مشكلة كالزيادة المبطلة. بالنسبة إلى النهي عن الشرط، قلنا إن كان الشرط عباديا فقهرا يكون نهي عن العبادة مبطل، والمشروط بتبعه يكون باطل، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. أما إن لم يكن الشرط عبادة كتطهير الثوب بالماء المغصوب، فقلنا لا يبطل لا الشرط ولا المشروط، أما عدم بطلان الشرط لعدم كونه عبادة. أما عدم بطلان المشروط صار واضح، لماذا؟ لأن الشرط ليس عباديا، فلماذا يبطل المشروط؟ المشروط كل ما يعتبر فيه قد حصلته، الاتيان قصد القربة في كل جزء من أجزائه أنا قادر أتي فيه. ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، فإن تعلقت بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم، وإن تعلقت بجزئها بطل هذا الجزء، لأن جزء العبادة عبادة، وبطل الكل إذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء. أما إذا اقتصر على ذلك شو؟ الفرد، مش هيك؟ لأن جزء العبادة عبادة، وبطل الكل إذا اقتصر على ذلك المفرد. عندكم كلكم المفرد؟ على ذلك المفرد من الجزء، على ذلك الفرد من مين؟ عنده طبعتنا حتى هذه المفرد. جيد، يعني على هذا، على هذه المفردة من الجزء، إذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء، فينا نقوله إذا اقتصر على هذا المفرد من المفردات، يعني على هذه المفردة من المفردات، إذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء. أما إذا أتى بفرد آخر، لاحظوا بفرد آخر، فرد هون تناسب تلك، تكون شو تكون؟ فرد، صح؟ وبطل الكل، هيك لازم تكون، إذا اقتصر على ذلك الفرد من الجزء. وأما إذا أتى بفرد آخر، صح، غير محرم من الجزء، بطل المرتب. جيد، لنفترض بالطواف، طاف عاريا، منهي عن الطواف عاريا، محرم الطواف عاريا، قام طاف عاريا، أبصر فكرة براسه هذا، جيد، عبادة منهي عنا، يبطل هذا الطواف، يبطل أصل الحج. يقول السيد الشهيد، وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء صح مرتب، بس طبعا بشرط ما يكون في دليل خاص، إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات، وطبعا هذا قائم مثل ما قلنا لدليل خاص. هذا بالنسبة للفرع الأول، نهي عن الجزء، نهي عن الشرط، وأن تعلقت الحرمة بالشرط نظر أو نظر إلى الشرط، فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل، وبطل المشروط بتبعه، واضح ليش؟ وإلا إن لم يكن عباديا، وإلا لم يكن هناك موجب لبطلانه، بطلان الشرط ولا لبطلان المشروط. أما الأول فلعدم كونه عبادة، وأما الثاني أما لو يعني الشرط، أما الشرط لماذا لا يبطل؟ لماذا لا يبطل الشرط؟ فلعدم كونه عبادة. وأما الثاني يعني المشروط لماذا لا يبطل؟ يقول لأن عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط ولزوم الاتيان به على وجه قربه، لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد كما تقدم في محله، لأن الذي يدخل تحت الأمر النفسي التقيد بالقيد وليس القيد. اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة، معاملة تارة تطلق ويراد منها السبب، وتارة تطلق ويراد منها المسبب. السبب يعني العقد، السبب يعني عملية العقد اللي بيتلفظ فيه الإنسان، اللي هو مباشرة تحت اختيار المكلف، إنشاء الصيغة، بعته، اشتريته، أنت علي، مش عارف شو، كظهري، أمي، هذه الألفاظ. وهو سيصرح بعد قليل بأن المراد من السبب وهو العقد، إن شاء الله في الجواب عن الدليل الأول سيقول السبب هو العقد. إذن تارة يكون عندنا في المعاملة سبب، كما تذهب إلى أبو الدكان بيقول لك بعته، تقول له اشتريته، بعته كم، تقول له اشتريته، هذه العملية، هذا التلفظ هو السبب. تارة المسبب، النتيجة، في مثل البيع النتيجة هي الملكية، في الزواج مثلا النتيجة الزوجية. المسبب لا بأس حتى لو استعجلت وذكرت الآن، هو ذكر بعد قليل. تارة النهي، أهلا برجع لها، تارة النهي يقع على السبب، محرم نفس التلفظ، محرم تتلفظ يا أخي، محرم توقف وتقوله بعت واشتريت، كما ذهب البعض إلى أن حرمة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة هو من باب حرمة السبب، هو من باب حرمة السبب. لأن ليست الملكية نفسها مبغوضة للمولى. ولذا لو الإنسان ملك بالإرث، لو الإنسان ملك بالهبة، هو عم بينادي لصلاة الجمعة، هو عم بيصلي للإمام، قام واحد قال لك وهبتك، فدخل دغري شيء في ملكك، هذا ليس مبغوض، الملكية ليست مبغوضة. فهموا من هذا النهي مشاك وذاروا البايع، فهموا بأن هذا النهي نهي تكليفي عن السبب. جيد، هذه صورة، سنبحث الآن بأن هل تستلزم البطلان أم لا. الصورة الثانية، نهي عن المسبب. المسبب قد يقال هون إشكال أو سؤال، المقدور للمكلف هو الألفاظ، وإن شئت فقل هو السبب، العقد مقدور للمكلف، أما المسبب عن السبب ليس مقدورا للمكلف، ولابد أن يكون متعلق التكاليف أمر ماذا؟ أمر مقدور، يكون فعل المكلف، لأن كل الأحكام الشرعية تتعلق بفعل المكلف، من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، الحكم الشرعي موضوعه فعل المكلف. أصلا كما عرفوا علم الفقه، لأنه ما هو موضوع علم الفقه؟ قالوا فعل المكلف، فعل المكلف لا تحكم أحد الأحكام. والفعل التسبيبي ليس فعله، أو عفوا والمسبب ليس فعله. أجاب الأغيوم بأن بلى هو فعله، وغاية الأمر ليس فعلا مباشريا، إنما فعل تسبيبي، إنما فعل تسبيبي. فإن من فعل السبب كما يصدق عليه بأنه فاعل للسبب مباشرة فهو فاعل لما يتسبب عن هذا السبب. ولذا إذا واحد من الصورة واقف على السطح وجيت جنابك هيك دفعته، دفعته من على السطح من طابق العاشر مسحة صغيرة، مسحة صغيرة، فدفعته هكذا بدك يشم الهواء، فكانت النتيجة أنه بعد ثانية ثانيتين عطاك عمره. ولذا نقول قتله، فإن القتل في هذه الصورة غاية فعل تسبيبي له، هذا الفعل يؤدي إلى ذلك. إذن هذه الدفعة فعل مباشر، والموت فعل تسبيبي، ولذا يصدق بأنك أنت من قتلته بشكل واضح. إذن الجواب أصبح صور واضح بأن المسبب يعني مضمون المعاملة في البيع هي الملكية، وفي الزواج الزوجية أيضا هو فعل للمكلف، ولذا صح تعلق النهي به. بعد أن جاوبنا عن هذا يقع الكلام في نقطتين، النقطة الأولى النهي عن السبب هل يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان، النقطة الثانية النهي عن المسبب يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان. بالنسبة إلى النهي عن السبب، ذكر الآغيون سيد الشهيد يقول المعروف بين الآغيون أن النهي عن السبب لا يقتضي البطلان، لا يقتضي البطلان. لاحظوا تعبير سيد الشهيد دقيق، لا يقتضي البطلان، ما قال يقتضي الصحة، ملازمة بين حرمة السبب والبطلان، أكو ولا ماكو؟ ماكو. الآن هلأ بعض الموارد قد تكون صحة، بعض الموارد قد يكون بطلان، ما في مشكلة، لكن الذي نريد أن نخدش به ما هو؟ الملازمة بين حرمة السبب والبطلان. سيد الشهيد يقول بدرس قاطع وبلسان واضح أن النهي عن السبب لا يقتضي البطلان كما هو المعروف، وأفضل شاهد على هذا الحكم الشرعي المسلم مشاك وهو في القرآن الكريم الظهار، حرمة الظهار، محرم أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظاهر أمي، لكن بمجرد أن يقول يؤثر أثره أم لا يؤثر أثره؟ لو كان حرمة السبب يؤدي إلى البطلان لكان فعل محرم ولم يترتب عليه شيء، والحال أنه بالبداهة ترتب عليه شيء آخر، وهو أحكام الظهار اللي بنعرفها. إذا بالنسبة إلى الأمر الأول انتهينا منه، هل حرمة السبب تقتضي البطلان تلازم البطلان؟ حرمة السبب لا تقتضي البطلان ولا تلازم البطلان، انتهينا من هذا. نأتي إلى الفرع الثاني، تحريم المسبب ماذا؟ وعرفنا الآن بأن المسبب يمكن أن يقع تحت دائرة الأحكام التكليفية باعتبار أنه فعل تسبيبي، وأحيانا يعبر عنه بفعل توليدي بخلاف الفعل المباشر، بالضبط مثل الدفع والوقوع والموت. ها هل تحريم المسبب يقتضي البطلان؟ السيد الشهيد يقول نعم، البعض قال أن تحريم المسبب يقتضي البطلان، ويمكن أن يبين هذا بدليلين، والدليلين قد يتصيد من كلام الفقهاء، بل الثاني كما عبر السيد الشهيد هو صريح كلام ميرزا النائيني أعلى الله مقام. الوجه الأول لإثبات أن حرمة المسبب يقتضي البطلان هو حرمة المسبب. مشايخنا الكرام، هذاك مثال آخر ذكر بالكلمات، شق آخر تحريم السبب والمسبب معا. لا، كما لو قال حرم الشارع أن يملك الكتاب القرآن، سواء كانت بصيغة، سواء كانت بالهبة، سواء كانت بصلح، سواء كانت مش عارف بشو، بأي سبب الكافر لا يملك القرآن، فالمحرم ملكيته. فيقع الكلام هنا، إذا حرم ملكية الكافر، مش مهم السبب، إذا حرم ملكية الكافر فهل تقتضي البطلان أم لا تقتضي البطلان، سواء عن طريق الهبة أو عن طريق كذا أو عن طريق البيع أو عن أي طريق آخر. شو السبب؟ ليس بحرام، ما عنده الشارع، ما عنده مشكلة بأنه البائع هيك، هكذا نفترض، هكذا. هلا بحث آخر ذلك فقهي بيصير أنه في عنا شيء اسمه تحريم للمسبب دون السبب. الآن نفترض في علم الأصول عندنا شيء اسمه تحريم للمسبب دون السبب، نبحث عن الملازمة. يمكن عبكرة اللي ما شفت بالفقه ولا مثال لتحريم المسبب دون السبب. جيد؟
حرمة شراء العمودين،
حرمة شراء
لا حرمة شراء العمودين.
ايه
حرمة الأغوانات الولد اشتري المعوية،
ايه
حرمة التمليك مع السبب جراء كمان شرط ملكية ما أقدر أعقد بيع شراء.
محرم يملكون؟
لا،
مش محرم.
لا يملك
أنا ما وينعتقان عليه، ولذا قال إذا إنسان اشترى أحد عموديه ينعتقان عليه. ينعتقان يعني صح السبب ووقعت الملكية، غاية الأمر تقع الملكية أنا ما ثم ينعتقاه، لأن الإنسان لا يملك أحد عموديه. بلى صرحوا، ولا كيف بينعتق، صرحوا لأنه ينعتق، ولا كيف ينعتق، لماذا ينعتق إذا كان محرم هيك شيء. إذن بالنسبة لحرمة المسبب، هل يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان؟ يوجد عندنا وجهان. الوجه الأول أن يقال بأن مولانا الكريم إذا المسبب محرم، شو يعني محرم؟ محرم بالحرمة التكليفية، حرمة تكليفية تنشأ من مبغوضية، يعني المسبب مبغوض، مبغوض للمولى، لأنه محرم بالحرمة التكليفية. إذا كان مبغوض للمولى هل يمكن أن يجعله المولى؟ هل يمكن أن يؤيده المولى؟ هل يمكن أن يمضيه المولى؟ لا يمكن أمضاء. عدم أمضاء المسبب شو يعني؟ البطلان. إذن لنفترض الملكية، الملكية للكافر مبغوضة، ملكية الكافر عفوا للقرآن مبغوضة، جينا أجرينا السبب، السبب ليس مبغوض، المبغوض الملكية، أجرينا الملكية، أجرينا العقد، بعته اللي اشتريته. الدليل يأتي يقول ملكية الكافر للقرآن مبغوضة لأنه حرمة، حرمة تكليفية، إذا كانت مبغوضة المولى لا يمضيها. إذا إن لم يمضي الملكية، عدم إمضاء الملكية يعني بطلان المعاملة، يعني عدم انتقال القرآن من ملك البائع وعدم انتقال الثمن من ملك الكافر، يعني لا تحصل عملية التبادل. هذا الدليل الأول الذي ذكر. الجواب هون، الجواب حذكر اللي ذكره السيد الشهيد هون، بعدين لح أرجع تمن شوية صغيرة من بحث الخارج وأنتوا بتراجعوا. البحث الخارج عطى هيك فلسفة الموضوع. جيد، إذا جاز تعبير بفلسفة الموضوع أو لب الموضوع أو عمق الموضوع، عمق الجواب اللي ذكره بالحلقة الثالثة. قال الملكية حتى تحصل، المسبب سواء ملكية أو زوجية أو أي شيء آخر أو إجارة شو ما يكون، المسبب حتى يحصل بحاجة إلى أمرين. أمر الأول أن يحصل السبب من المتعاملين. اثنان، إمضاء الشارع، لأنه إذا الشارع لم يمضي لو 100 مرة المتعاملين مثل بالخمر، بالخمر لماذا لا يحصل عملية النقل والانتقال؟ لأنه الشارع لم يمضي. لو 100 مرة بيقولوا بعت واشتريت بعت واشتريت لا يحصل شيء، لا ينتقل شيء. إذا المسبب حتى يقع بحاجة نحن إلى أمرين. الأمر الأول أن يحصل العقد أو فقل السبب من المتعاملين. الأمر الثاني أن يمضي الشارع هذا المسبب، يوافق عليه، يحط عليه صح أمضيته. هذه المقدمة. إذا اتضحت المقدمة الآن يبتدئ الجواب. تحريم المسبب، مقدمة الأولى بتقول المسبب ليحصل يحتاج إلى أمرين، أن يحصل السبب من المتعاملين وأن يمضي الشارع المسبب. ولذا بالخمر بيوقفوا واقعا، اللي بيبيعوا بيشتروا الخمر واقعا قاصدين للنقل والانتقال، ولذا من بعد ما يبيعوا بياخدوا المصاري بحطهم بالصندوق إذا بيجي بده ياخدهم، أو إذا مد إيده على الصندوق اللي بده ياخد مصرياته بيقطع له إياها. هن إذا هن قاصدين لعملية النقل والانتقال، لكن الشارع أمضاها أم لم يمضيها؟ لم يمضيها. إذا الملكية لتحصل السبب يحتاج إلى أمرين، حصول السبب وأمضاء الشارع. انتهينا. تحريم الملكية، تحريم المسبب قد يكون ناشئ من إرادة المولى إعدام الركن الأول. كم ركن نحن ذكرنا للمسبب حتى يحصل؟ ركنان، الصيغة التي تحصل من المتعاملين والإمضاء. تحريم المسبب من المولى قد يكون ناشئا، لحظة رح أرجع عيد العبارة، تحريم المسبب قد يكون، قد حتى السيد الشهيد قال. لماذا قد؟
لأنه
السبب، لأنه يكفي الاحتمال لبطلان تلازم. تلازم بين ماذا وماذا؟ بين حرمة المسبب والبطلان. فنحن عم نقول قد كذا وكذا. إذا شخص قال شيء سيدنا كلامك على مستوى القد، نقول هذا كاف لبطلان التلازم. أنت الذي تدعي التلازم. نحن يكفينا شو؟ الاحتمال. لا نريد أن نثبت بأن هذا هو مراد الشارع، يكفينا الاحتمال. ولذا طبعا أنا بس عم نبه عليها لماذا قلنا قد، وإلا الجواب بعضه لم يتضح، أنا عارف. إذا المسبب يحتاج إلى أمرين: واحد، الصيغة من المتعاملين. اثنان، إمضاء الشارع. إذا حصل يحصل المسبب. الشارع حرم تكليفا المسبب. قد يكون تحريم التكليف للمسبب ناشئ من إرادته إعدام المسبب عن طريق إعدام الشرط الأول. يعني المولى صح يبغض المسبب، لكن يبغضه ولا يريد أن يحصل عن طريق أن لا يتلفظ المتعاملين بالسبب. أما لو تلفظ المتعاملين بالسبب وخالفوا إرادة المولى، فحينئذ لا مانع بأن الشارع ماذا يمضي؟ الركن الثاني، لأنه يريد إعدام المسبب عن طريق إعدام الأول لا عن طريق إعدام الثاني. الأول مرتبط بالمتعاملين، الثاني مرتبط بالمولى. لح أرجع عيد ولح أرجع عمق الإعادة. المولى حرم المسبب، أحسنت، ما عندنا مشكلة، لكن تحريم المسبب ما دام للمسبب ركنين، قد يكون المولى يبغضه ويريد إعدامه عن طريق إعدام الأول، يعني بأن لا يتلفظ، لا عن طريق إعدام الثاني. فلو خالف وتلفظ من؟ العبد، حينئذ المولى لا يريد الإعدام عن طريق إعدام الركن الثاني بل عن طريق إعدام الركن الأول، وما دام الركن الأول قد حصل فالمولى يمضي الركن الثاني، فلا يكون حرمة المسبب ملازما لبطلان المحل. هذا كيف بدنا خلصنا بحث كتاب ما خلصنا، لكن كيف بدنا نعمقه؟ عمقه وين؟ عمقه هنا. هناك مفسدة، هذا كلام بحث الخارج، هناك مفسدة شديدة في المسبب، فالمولى حتى لا تقع هذه المفسدة ماذا يفعل؟ نهى عنه، لكن نهى عنه ويريد عدم إعدام الركن الأول، يعني ما تحصل الأسباب. مثلا ببحثنا بالنسبة للقرآن، المولى في مفسدة شديدة بأن يملك الكافر القرآن فحرم ملكية الكافر، ولكن لما حرم ملكية الكافر أراد أن لا يجري المسلمين، هذا هدفه الركن الأول. لكن لو فرضنا جاء المسلم وأتى بالركن الأول وقال له بعتك أو وهبتك أو صالحتك أو أي سبب من الأسباب، حينئذ قد تنشأ مصلحة أقوى في الإنباء وبالتالي في الصحة. فالمفسدة الشديدة تقتضي التحريم، لكن لو تلفظ المتعاملين قد، عم نقول قد، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، لا أقل مع وجه المسلمين، حتى لا يقال هؤلاء مش هيك، لا إلا له ولا ذمة، ما عندهم كلمة بيوقفوا عنده. لنفترض فالمولى لأجل هذه المصلحة الأشد قال لو تلفظ المسلم فإني أمضي المعاملة. إذن تحريم المسبب نسلم أنه يلازم المبغضية، والمبغضية تلازم أن المولى يريد الإعدام، لكن من قال أنه يريد إعدام المسبب عن طريق إعدام كل الأركان؟ يحتمل أنه فقط، يحتمل كافي أنه يريد فقط إعدام المسبب عن طريق إعدام الشرط الأول، لكن لو حصل الشرط الأول تحصل مصلحة أشد في أن يمضي المولى المعاملة، فيحصل حصل الركن الأول فيمضي المولى الركن الثاني لأجل المصلحة الشديدة المزاحمة لتلك المفسدة الشديدة والتي هي أقوى من تلك المفسدة الشديدة، وبالتالي لا يكون حرمة المسبب ملازمة لبطلان المعاملة. ترى كلام جميل ودقيق، نقرأ هذا. كيف تترك لي إياه لخلص البحث حتى ما أترك شيء من هذا البحث لعب بكرة بحسب تفتيك؟ يقول يعني بعد عندي الدليل الثاني للميرزا النائيني سهل من خلص. اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة وتحلل المعاملة إلى السبب والمسبب، والحرمة تارة تتعلق بالسبب وأخرى بالمسبب. بالسبب واضح، بالمسبب يأتي سؤال، مسبب ليس فعلي، كيف تتعلق بها الحرمة؟ يجيب عنه بعض سطرين الجواب اللي ذكرناه، بلا فعلك غير الأمر فعل تسبيبي توليدي. فإن تعلقت بالسبب فالمعروف بين الأصوليين أنها لا تقتضي البطلان، إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد مبغوضا وأن يترتب عليه مسبب ومضمون، وخير شاهد على هذا الظهار، محرم ومع ذلك ترتب عليه من ضروريات الدين في القرآن الكريم ولم ينسخ هذا الحكم. وإن تعلقت بالمسبب أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد، جواب عن ذلك السؤال كيف تتعلق بالمضمون وهو ليس فعلك مباشر؟ يقول باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له، من هالناحية يتعلق الحرمة بها. طيب تلازم أم لا تلازم؟ يقول فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين. الأول إن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب أي التمليك. شو هو المسبب؟ أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا، إذا مبغوض التمليك مبغوض، ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل أن يحكم، مش بده يحكم فيها بالملكية، ما هو بيبغضها أن يحكم بذلك. وعدم الحكم بذلك، عدم الحكم بالملكية يعني البطلان، عبارة أخرى عن البطلان. الجواب مقدمة، إن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين: واحد، إيجاد المتعاملين للسبب يعني العقد، وهو العقد. الآخر، جعل الشارع للمضمون يعني المولى يأيد. انتهت المقدمة، الآن يأتي الجواب. وقد يكون غرض المولى، لاحظوا قد يكون كافي لإنكار الملازمة، قد وقد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب من ناحية الأمر الأول خاصة، لا بإعدامه من ناحية الأمر الثاني. حينئذ بتصير النتيجة، فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين، وهو بنفسه ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب. وإلنا تعميق هيدا وين؟ ببحث الخارج، بأنه المسبب في مفسدة شديدة جدا ولذا يحرمه، لكن لو حصل السبب من المتعاملين تحدث مصلحة أقوى من المفسدة ولذا يمضي. يتعقل أو لا يتعقل؟ يتعقل 100%، يتعقل 100%. وهذا بتصير بحياتنا. أنت ما بدك شخص يجي لعندك أبدا، تبغض قد الدنيا يجي على بيتك، لكن لحقوا ابنك شو عمل؟ دعا، قال له تفضل شرفنا، فتحدث مصلحة أقوى. عرفت كيف؟ بس ما يتوجه بالداء، ما يتوجه ابنك وما يتوجه العشيرة والعين. الثاني، الدليل الثاني، الدليل الثاني ببحث الخبي اقتضاء المعامل البطلان، مش عارف أي بحث بالبحث. الثاني ما ذكره أتصور بالمجلد الثالث يعني، بس أنا عكتابي حتى مش حاطط الصفحة يعني. الثاني، الدليل الثاني ما ذكره المحقق النائيني على الله مقامه. محقق النائيني دليله بسيط سهل، قال ماذا يعني حرمة المسبب؟ شو يعني حرمة المسبب؟ إذا النائيني هكذا يفكر، يقول محرم تكليفا الملكية. شو يعني محرم تكليفا الملكية؟ يعني محجر عليه، يعني أصبحت قصة غير المحجر عليه. خلصنا، خلص الدليل. وشرط صحة المعاملة ما هو؟ عدم التحجير. إذن الملكية هكذا ادعى، ادعى بأن تحريم المسبب معناه التحجير على المكلف، وأن المكلف أصبح كالصغير، وبناء عليه أكمل. حينئذ ستبطل المعاملة، لأنه من شرائط صحة المعاملة عدم التحجير، والتحريم التكليفي مساوق أصبح لماذا؟ للتحجير. سيد الشهيد يجيب ويقول الحجر على نحوان، التحجير على شخص على نحوان، تحجير الوضعي هذا مثل التحجير على الصغير. الصغير لو 100 مرة بقول بعت واشتريت ما بيحصل، تحجير وضعي، ما في إثم، ما في تكليف عليه، تحجير وضعي. يعني لو 100 مرة بقول لا تترتب الملكية على كلام، وعندنا تحجير تكليفي يعني المنع يعني التحريم. يقول لهم عندما ذكرت أيها الميرزا العظيم الشأن بأن التحريم يسابق التحجير، شو قصدك؟ ماذا تريد؟ التحجير التكليفي أم التحجير الوضعي؟ إذا قصدك التحجير التكليفي وهذا مسلم، هذا معناه التحريم، ولكن السؤال بأن هل هذا التحريم يسابق البطلان أم لا؟ ما عملنا شيء. قلت لو كنت تريد من التحريم وأنه يساوي التحجير، أنه يساوي التحجير التكليفي، خب جيد، وما عندنا مشكلة فيه وهذا نسلم به، لكن الكلام هل هذا التحجير التكليفي يلازم التحجير الوضعي أم لا؟ لا تكون قد ذكرت شيء. أما إذا قلت لا، التحريم مساوق للتحجير الوضعي، يقول ما هذا أول الكلام، ما هذا هو المدعى، هذا معناته مصادرة. المطلوب ما هو؟ المطلوب القول بأن حرمة المسبب تقتضي البطلان. ما هو الدليل بأن الحرمة مساوية للتحجير الوضعي يعني البطلان؟ ما هذا الدليل؟ هو عين المدعى، فمش الدليل على المدعى، ما هذا هو المدعى. تدعي بدعواك المدعى أن التحريم يلازمه البطلان، جئت وقلت في الدليل بأن التحريم مساوق للتحجير الوضعي، التحريم مساوق للتحجير الوضعي يعني التحريم مساوق للبطلان، ما هذا عين المدعى. إذن هاي مصادرة. إذن قولك بأن التحريم مساوق للتحجير ماذا تريد منه؟ إن قلت مساوي للتحجير التكليفي هذا نسلم به، والسؤال هو هل هذا يقتضي البطلان أم لا؟ أما إذا قلت مساوي للتحجير الوضعي فهذا هو المدعى، فدليلك هو عين المدعى، يعني مصادرة بكم، لم تأتي بدليل. ولذا السيد الشهيد يقول الحاصل لا الدليل الأول لإثبات أن حرمة المسبب يلازم البطلان، ولا الدليل الثاني تام. فشوف شو تصير النتيجة، في ملازمة بين الحرمة والبطلان، في ملازمة بين الحرمة والبطلان؟ ما في ملازمة بين الحرمة والبطلان. ثم يقول السيد الشهيد: نعم، قد يدعى، قد كما ذكرنا في الحلقة الثانية، بأن حرمة المسبب تقتضي الصح. عجيب. قالوا هذه من آراء أبو حنيفة، بس من آراء أبو حنيفة الوجيهة، وجملة من علمائنا أخذوها قالوا صحيح. شو كانت النكتة في الحلقة الثانية؟ المسبب محرم، فليكن فعل توليده ويصدق، ولكن تعلقت الحرمة به، والحرمة لا تتعلق إلا بالأمر المقدور. وحتى يكون المسبب مقدور بده يكون السبب شو؟ نافذ مؤثر. لأنه إذا السبب ليس بنافذ ولا مؤثر، إذا السبب ليس بنافذ ولا مؤثر ككلام النائم، مسبب لا يحصل. إذن تحريم المسبب لا يتم إلا إذا كان المسبب مقدور، والمقدورية على المسبب تلازم نفاذ السبب وتأثير السبب. تأثير السبب يعني شو؟ يعني أثر السبب يعني الصحة. ولذا ليس فقط لا يوجد عندنا دليل على أن حرمة المسبب لا تقتضي ولا يلزمها البطلان، بل لعل الدليل قائم على أن حرمة المسبب تقتضي الصحة. الثاني ما ذكره المحقق النائيني من أن هذا التحريم يساوق الحجر على المالك. شو يعني الحجر على المالك؟ يعني وسلب سلطنته على نقل المال. فشو بده يصير هذا المالك البيتشاري؟ فيصبح حاله حال الصغير. جيد، والبائع لك ومع الحجر لا تصح المعاملة، لأنه من شرائط صحة المعاملات عدم التحجير. والجواب إن الحجر على شخص له معنيان: واحد، الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته، والآخر الحجر التكليفي. مش حجر تكليف يعني بمعنى منعه، يعني التحريم. هل الحرمة التكليفية؟ إذا اتضحه المعنيان نقول ماذا تريد؟ فإن أريد أن التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول الوضعي فهو أول الكلام، مثلا هذه هي الدعوة. وإن أريد أنه يساوقه بالمعنى الثاني تكليفي فهو مسلم، هذا نحن مسلمين فيه أنه حرمة تكليفية. ولكن من قال أن هذا يستتبع الحجر الوضعي؟ الحجر التكليفي من قال أنه يلازم الحجر الوضعي؟ فالظاهر النتيجة بعد بطلان كلا الدليلين أن تحريم المسبب لا يقتضي البطلان، بل قد يقتضي الصحة كما أشرنا في حلقة سابقة. والحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله.